القول المسدد في الرد على الطفوة محمد. الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سمعت كلمة لشخص اسمه محمد بن علي الطفوة، ويقال الطفوي نسبة الضالعي، وقد نشرت بعنوان الهوى يعمي ويصم بين قوسين الحجاورة النموذجة.
ومن طرائق علاج النفس أن تنظر في كلام من انتقدك، فليس من انتقدك مباشرة ترد تمسح الكلام جملة وتفصيلا، بل من انتقدك قف عند نقده ولا تتخذه عدوا بمجرد أنه انتقدك.
أقول وهذا هو الحال فيهم عند التأمل كم تأتيهم من انتقادات، فسرعان ما يصفونها بالسب والشتم للعلماء وأهل السنة، ويحذرون من الردود أيما تحذير، ولو أنهم سمعوها سماع منتفع متأمل وقبلوا الحق الذي فيها وهو الأصل، وما فيه وهم أو خطأ بينوه بالعلم والحلم، ولكن لسان حالهم لا تسمعوا لهذه الردود، وانأوا عنها لعلكم تغلبون وتثبتون ولا تتأثرون. فما أحوجك وأمثالك للعمل بهذا الكلام الجميل.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
وبعض الناس للأسف الشديد لا يحب أن يسمع ما يقال عنه سماع منتفع، فإذا نصح وبين اتخذ الناصح عدوا مبينا.
الذي يظهر من سياق الكلام أن المقصود بهذا الشخص الذي يعرض به هو الشيخ المبارك رشاد الضالعي وفقه الله، فإن كان هو المقصود فلماذا تصور الأمر بهذه الصورة المهولة جدا، أن هذا الشخص إذا نصح اتخذ الناصح عدوا؟ فأقول لك، ها أنت خصم من خصوم الدعوة، تعال وانصح للشيخ في أمر أخطأ فيه وبين له ذلك بالحجة، وأنا ضامن أن الشيخ سيقبل منه ولو كنت خصما، وهكذا غيره من أهل السنة، وهذا معلوم عنهم، لكن لعلك تقصد أنكم تردون عليه أشياء أثبتها بالبراهين ثم تنفونها بغير برهان، ثم سرعان ما تتناقضون فتثبتونها ولو في بعض صورها، وتريدون أن يستجيب لكم، فهل يترك الدليل لغير دليل؟ ثم أيضا في كلامك تقول:
من لم ينتفع بالعلماء حال ردهم عليه وانتقادهم له متى ينتفع؟
من تقصد بالعلماء والعقلاء؟ ومن هذا الذي حصل منه الخطأ وأقمتم الدليل عليه من قبل العلماء والعقلاء فلم ينتفع؟ أليس هذا هو الواقع فيكم؟ نصحكم أو بعضكم العلماء من دماج فقلتم حسده وسبابه ولم تنتفعوا بذلك، فلما جاءكم النصح من علماء في نجد والحجاز ممن لا تنكرون مكانتهم فقلتم هم مجتهدون ونحن أعلم بأمور دعوتنا منهم وهلم جرا.
يعني تخيل شخص أضرب صفحا عن علماء الأمة، من أين يأتيه النفع؟
هكذا علماء الأمة، من هذا الذي أعرض عن علماء الأمة؟ عفوا، لعل هذا من المجاز وهو إطلاق الكل ويراد به البعض، لكن ما كل إنسان يفهم المجاز حتى يبحث لك عن محمل يخرجك من الكذب والتلبيس.
أضرب صفحا عن علماء الأمة، من أين يأتيه النفع؟
علماء الأمة؟ أي أمة تعني؟ أمة عبد الرحمن العدني رحمه الله، فلعل كلامك هنا سيستقيم. أما علماء الأمة بمعنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كافة العلماء في العصر الحاضر، فهذه وحدها فاقرة، هون عليك. ولكي لا يبقى السامع في حيرة من هذا التعبير الذي عبر به الرجل، فأقول علماء الأمة يعني مشايخ الإبانة ومن إليهم، هؤلاء هم علماء الأمة عند الطفوي، يقال له الطفوة، نسأل الله العافية. قل بعض العلماء، فهل فعلا تجهل مثل هذه الأساليب البديهة، صيغ التبعيض وصيغ العموم؟ فهذه مصيبة، وأظن أنك تعرف ذلك، لكن نشوة الرد أنستك ضبط العبارات والله المستعان.
ولربما ناقشك في مسائل اجتهادية وسع العلماء الخلاف فيها قديما وحديثا.
مثل ماذا؟ هات مسألة واحدة لا نكلفك تبحث عن أكثر من مسألة ناقش فيها من تقصده نقاشا بنى عليه تبديعا وتحزيبا، وتلك المسألة من مسائل الاجتهاد. هاتي، وكم قد سمعنا منكم ومن كبرائكم هذه الدندنة لكنها على غير أساس، تصورون للناس أننا انتقدنا عليكم مسائل يسع الاجتهاد فيها، والواقع أننا انتقدنا مسائل منهجية لا يسع الاجتهاد فيها. وأما ما انتقدناهم مما لا علاقة له بالمنهج وإنما هو من قبيل المعاصي ونحوه، فهذا ننكره إنكار المعاصي لا إنكار البدع، وستأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض ذلك.
تلك هي مشكلة العلماء مع الحجوري، أقام الحجوري الدنيا ولم يقعدها على الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، وأنه حزبي وأنه صاحب دنيا، وحذر منه بما لا يخفى، وجند طلابه يجوبون البلاد شرقا وغربا جنوبا وشمالا للتحذير من الشيخ عبد الرحمن العدني.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه من الشطحات التي لها قرون كما يقال. كيف تستسيغ لنفسك أن تتكلم بهذا الأسلوب؟ ولا أدري هل أعذرك للجهل أم ربما تغضب لوصفي لك بالجهل، مع أنه الأحمد لك. وأما إن كنت تعلم بحقيقة الفتنة من بدايتها ثم تتقول هذا، والله إنها مصيبة عليك، وقوعك في كذب وبهتان عظيم.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
كيف ذلك؟ صورت أن الشيخ يحيى مباشرة انقض على عبد الرحمن العدني بالتحزيل والتبديع والتحذير، مع أن الشيخ بقي أكثر من عام وهو يناصح سرا ويراسل الرسل والوساطات، وجمع مشايخ الوصية إلى دمال وطرح عليهم الأمر، فكان من المشايخ أن أغلظوا القول وشدوا في النص لعبد الرحمن العدني رحمه الله، وكتبوا بيانا وفيه أن عبد الرحمن يقوم ويعتذر مما فعل من الفتنة في الدرس العام في دمال. انتظر الشيخ يحيى عبد الرحمن العدني حسب ما سود في البيان فلم يأتي، فأرسل الشيخ له إلى سكنه في المزرعة، فطرد الرسول وأغلظ له بالقول، ثم خرج دعوة إلى عدن وطلب منه الشيخ عدم الرجوع حتى تهدأ الفتنة، فثار وخار وجمع وألب وحذر وفرق، ثم بدأ الشيخ يحذر منه علانية من غير تحزيب، من غير تحزيب الله. فلما عاند وأصر وتعبد لله بالأخطاء والمخالفات الشرعية من التحذير من إخوانه والتعصب والتكتل، عندها حزبه الشيخ حفظه الله تعالى.
ما يزيد على 2000 ملزمة وشريط.
2000 ملزمة وشريط، ما شاء الله، كيف عرفت هذا العدد وكيف أحصيتها؟ وعلى كل، لا أعلم هذا العدد من أين جئت به، فإذا كنت أحصيت أو اعتمدت على خبر من أحصى فلا، وإلا فهذا من الكذب.
قال العلماء للحجوري: أنت بين أمرين، الأمر الأول أن تقيم الأدلة والبراهين على ما تقول، وهنا سنأخذ بقولك، فإن عجزت فيجب عليك التوبة والاعتذار.
وهذا أيضا من التهويل والكذب، وعلى الرغم من أني لم أعرف الطفوي هذا، لكن بهذه الصوتية دلل على تهوره وعدم انضباطه بل وظلمه وجوره، فلا يكاد يدرك أبعاد الكلام الذي يخرج من رأسه، والله المستعان. ومن شابه شيخه فما ظلم.
أبى أن يقيم الحجج والبراهين لأن فاقر الشيء لا يعطيه.
قد فعل الشيخ ذلك، ووكل مجموعة من المتخصصين وأشرف وراجع وقدم، فكتبوا مختصر البيان وذكروا فيه أشياء موثقة بالدلائل والبراهين والشهود، فلم يقبل المشايخ الإبانة. ثم هذا الكلام الذي يذكره أنه من كلام العلماء لا نعلم به مكتوبا ولا مسموعا ولا مقروءا، ولم نسمع بهذا الكلام إلا من هذا المتكلم، فلعله يحكي واقع لكن لم يستطع أن يقول لسان حالهم أنهم يقولون له كذا وكذا، بل تجاوز هذه الأساليب البيانية العربية كلها وقال قولته التي تدل على جهله، أقل شيء إن أحسن الظن على جهله بأسلوب الكلام، فقال قال له العلماء. وما قال العلماء ذلك؟ وما دونوه ولا سطروه ولا سمعناه ولا رأيناه، وإنما هذا الرجل يحكي واقعا بحسب تصوره هو على أن هذا قاله العلماء، وهذا من التدليس والعياذ بالله. بالله عليكم يا معشر العقلاء، بأي إنسان يتكلم هذا وبأي أسلوب؟ قلت لكم قبل أنه يجهل أو يتجاهل البديهيات في الأساليب العربية في الكلام، فهل مثل هذا يليق به أن يتكلم باسم أهل العلم؟ ولم أدري في هذا الرد هل أنتقد ظاهر أسلوبه أم معنى، لم أدري هل أصوب له أسلوب كلامه وأقيد له بعض العمومات وأنبهه على بعض الأساليب المعلومة بداهة من حيث اللفظ والطرح، أم أرد على ما تضمن هذا البيان من الأخطاء والمجازفات والمعاني الفاسدة.
أما أن يقيم الحجج والبراهين لأن فاقر الشيء لا يعطيه.
سبحان الله، كيف عرفت أنه أبى؟ ولكن الجواب سهل، أصلا أنت تتكلم وتنقل كلاما لم يحصل أبدا ولا يعلم، ونحن في دار الحديث دماج وعلى اطلاع تام بالفتنة من أولها إلى آخرها، لم نسمع ما قلته ولم نعلم به. وقد تقول من علم حجة على من لم يعلم، فأقول لك هات هذا الكلام ممن تشير أنه قيل للشيخ يحيى، ومفاد كلامك أن هذا كان بداية الأمر فأبى الشيخ أن يأتي بالدليل، ثم تقول وفاقد الشيء لا يعطيه.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
كيف وأنت تعترف بأنه قد كتب في الفتنة ما يزيد على 2000 ملزمة وشريط، ثم تقول هنا فأبى؟ فكيف يستقيم هذا الكلام؟ ولو قلت بين وأتى ببراهين ودلائل لكن بقية المشايخ في اليمن لم يقتنعوا بذلك لكان هذا من حيث السياق مستقيما، لكن كلامك ليس بمستقيم لا حسا ولا معنى. وهذا الكلام على أنه كما أشرنا غير واقع حسا ولا معنى فهو أيضا خلاف الواقع، ولو سأل منصفا إن وجد من مشايخه كيف قال لكم الحجوري بعد أن بين لكم حزبية عبد الرحمن العدني فلم توافقوا، هل قال لكم لا نختلف في عبد الرحمن؟ والمطلوب منكم لا تتعصبوا له واتركوه يدافع عن نفسه، أما أن تتعصبوا له فهذا سيفرق بيننا، فأنا لا ألزمكم بتحذيبه ولكن دعوه يدفع عن نفسه ما أثبت عليه. فلم يستجيبوا لطلب الشيخ هذا، فلما بدأ سماسرة الفتنة يحرضون بعض مشايخ المدينة حتى تكلموا في الشيخ يحيى فلم ينكروا عليهم بل أيده بعضهم وشجعه، وهو ما صنعه الوصادي رحمه الله مع الجابري، ختم الله لنا وله بالحسنى.
تستطيعون أن تذكرون الحجج والبراهين؟ لا يستطيعون.
نعم نستطيع وقد فعلنا، ولكنكم قوم لا تعقلون، نتكلم عليكم ونبين لكم أشياء فإن أمكنكم إنكارها أنكرتموها، وإن كان هناك تأولات أولتموها، وإن ظهرت وبانت لم تستطيعوا كتمانها قلتم هذه من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، وهكذا تصنعون.
قالوا تصوير، بعض أهل السنة صار يصور، سبحان الله، هذه مسألة يستحق الشخص فيها التبديع والتضليل؟
من هو الذي بدعناه لأجل هذه المسائل فقط؟ فإن جئتم بمثال واحد فقد خصمتمونا وتوجهت علينا الحجة، ولكن هذه جعجعة منكم كما قلت لكم قبل. ثم الملاحظ أن هذه القضية كثر التبرير لها في الآونة الأخيرة، ولعلها من التمهيد لمرحلة أخرى، فربما ما نشعر إلا وقد فتحتم الجمعيات، فإن قيل لكم ما هذا صحتم أنتم لا تعرفون المنهج، هذه مسألة خلافية مما يسوغ الخلاف فيها وقد أجازها العالم الفلاني والعالم الفلاني، فإما أن تقولوا فيه مبتدع لأنه أجازها أو تعتبرون مجتهدين في هذا ولنا سلف، وتثنون على بعض أهل البدع، فإذا قيل لكم ما هذا قلتم هذا مما يسوغ الاختلاف فيه فقد اختلف فلان وفلان من أجل فلان، وهكذا وهلم جرا. وهذا هو حالكم مؤخرا بداية من تمهيد الطريق بقضية التصوير ونحوها، فأنتم الآن تدفعون كلام أهل السنة بنظير ما كان يدفع محمد المهدي كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى.
قالوا الجوائز للطلاب في المراكز أو في الدورات على فرض وجود هذه الأشياء هل هذه فعلا طريقة يستحق الشخص أن يحذر منه؟
وهذه كسابقتها، سمي لنا شخصا حذرنا منه وحزبناه لأجل ذلك، وكوننا ننكر ذلك لأن فيه تعليق الطلاب بالدنيا ونبين لهم المفاسد لا يعني أننا نحزب من أجلها. هذا وقد أحسن الشيخ رشاد وفقه الله تعالى طرح هذه المسألة طرحا علميا مؤصلا، فأنصحكم بقراءته لعلكم تستفيدون.
قالوا هي جديدة على اليمن.
نحن وإن قلنا هذه الطريقة جديدة على الدعوة السلفية في اليمن، لما نعرفه وتعرفونه أنتم أن الدعوة السلفية في اليمن امتازت في جوانب كثيرة، منها البعد عن الدنيا وطلب العلم لله لا للشهادات ونحو ذلك، وسليمة من بعض المعاصي التصوير، وهذا مما نحمده في دعوتنا. وقد اعترف بهذا الفضل الشيخ ربيع ختم الله لنا وله بالحسنى يوم قال: الدعوة السلفية في دماج لا نظير لها في العالم، والله لا توجد عندهم شهادات ولا دنيا ولا نحو ذلك. قال: الدكتور عندنا في الجامعات استلم 20,000، ثم استطرد في ذكر مميزات الدعوة السلفية في اليمن على غيرها من بلدان العالم. وعليه فلا نحب لكم أن تغيروا في الدعوة التي سرنا عليها، نحن وإياكم من زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إلى قريب، ثم تفرقتم عنا وبدأتم تغيروا، فإذا قلنا لما غيرتم ولما غيرتم قلتم وقلتم، والله المستعان.